بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مجموعة أحاديث استقرت في نفس صاحبها الأستاذ الدكتور حسان حتحوت، مستشار المركز الإسلامي لجنوب كاليفورنيا، رأى أن يطلع عليها إخوته وأبناءه من الناطقين بالعربية، عسى أن يكون فيها ما يقدح فكرا أو يحفز على تأمل. الحديث الأول عن الدين والحرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بين المنطق الإيماني والمنطق الإلحادي على مدى العصور، خاصة عصرنا الحاضر، معركة قائمة دائمة. يوجه الملحدون بتكرار وإصرار إلى الدين تهمة مصادرة الحرية وسد المسالك عليها، زاعمين أن الدين مجموعة من الأوامر والنواهي مفروضة على الإنسان، وما عليه إلا أن يسمع لها ويطيع، وهو مسلوب الإرادة معدوم الحرية فاقد الاختيار. ونود، والمجال مجال فكر، أن نفحص هذا الرأي وننظر إليه بشيء من العمق، لأن النظرة السطحية لا تثمر إلا الرأي الفطير. لو استخبرنا الفكر الديني عن أصل خلقة الإنسان، وماذا أضاف الله إلى عالم الأحياء من جديد عندما خلق الإنسان، لوجدنا أن ميزة الإنسان على غيره من أنواع الحياة التي نعرفها أن الإنسان مسؤول عما يفعل، فهو يحمل تبعاته، وهو كما يعلمنا الدين سيحاسب عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولما كان من بديهيات الأشياء أن المسؤولية تنتفي إن انتفت القدرة على الاختيار، وأن الحساب غير ذي موضوع إن غابت الحرية، فمعنى ذلك استنادا إلى المنطق الديني أن الحرية هي محور الكيان الإنساني، وهي العنصر المميز للإنسانية، فإن غابت الحرية انتكست الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية المبرمجة للاستجابة التلقائية لغرائزها ومشاعرها، أو الانقياد لمن يمسك بمقودها ويسحبها من أعنتها. من أجل ذلك إذن زود الإنسان بالعقل، وألهم مفهوم الخير والشر، وأعطي الإرادة، ثم منح الحرية، وعلى أساسها وحدها كان الحساب. نعم، هناك قانون ينضبط به المجتمع، فكل مجتمع سواء أكان مؤمنا أم ملحدا لا يستغني عن قانون، لأن القانون ضرورة إنسانية. وإن بقي النقاش محتدما في كثير من الدول التي تنتسب إلى الإسلام، هل يعتمدون القانون الذي وضعه الله أو القانون الذي وضعه الناس، وهي مناظرة يحتدم أوارها بين الحين والحين، ولا ندري إلى ما تفضي، فليست صراعا بين رأيين ولكن بين رأي وسلطة. على أن القانون لا يمكن أن يغطي رقعة نشاط الإنسان كلها، فإن استطاع الإنسان أن يستخفي من القانون فهو في مأمن منه، بل إن القانون قد يقيد نفسه بنفسه بما يشتمل عليه من شروط وإجراءات قانونية. فعمر بن الخطاب شاهد الرجال يشربون الخمر ولكنه لم يستطع أن يؤاخذهم، لأنه تسلق السور ليتمكن من رؤيتهم، والقانون أي الشريعة يحرم عليه أن يتجسس عليهم أو أن تؤتى البيوت من غير أبوابها، فكان دليله على إدانتهم وهو رؤيتهم شخصيا دليلا مرفوضا، لأنه اجتلب بطريقة غير شرعية. القانون إذن يأخذ بالدليل القانوني لا بالدليل كيفما اتفق، وهو يصادر الجريمة بعد وقوعها ووسيلته العقوبة. ومن المحال أن يكون القانون بديلا عن الضمير، فالضمير هو الوازع الداخلي والرقيب على الإنسان في كافة أحواله وأوقاته، وهو الذي يصادر الجريمة وما زالت هاجسا في النفس لم تتحرك بها يد ولا سعت إليها قدم. وإذا كان القانون سياجا حول حياتنا، فمجال الضمير رقعة الحياة على سعتها، والذين يبذلون كل جهدهم أو جله في المطالبة بإنفاذ الشريعة في إطارها القانوني ينبغي ألا يتراخى اهتمامهم عن إقرار مفاهيمها في نطاقها الضميري الأخلاقي، فهو الأساس وهو الركاز، وهو حقا مناط الإحسان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما علمنا النبي عليه السلام. وفي مجال الضمير نقول مرة أخرى إن الإنسان حر، ونقولها من منطلق ديني، فدخول الدين ذاته اختيار حر، لأن الله يقول لا إكراه في الدين. ومحاولة الإصلاح لا ينبغي أن تكون بالقهر والضغط، لأن الله يقول لنبيه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القيد الوحيد المفروض على الإنسان هو القانون، يستوي في ذلك القانون الوضعي والشرعي، أما ما وراء القانون فالناس فيه أحرار، وهم موكولون فيه إلى ضمائرهم. وفيما عدا الحكمة والموعظة الحسنة فلا ضغط ولا قهر ولا إرهاب، والمؤمنون الداعون إلى الله إذن أولى الناس بالحرص على حريات الناس وتأمين حقهم في الاختيار، مع تذكيرهم بأنهم مسؤولون عما يختارون.